الصيام جنة، الصيام جنة. موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة أخرى من حلقات الصيام جنة، وهي الجزء الثاني أو الحلقة الثانية من الحديث عن فضائل القرآن، سنواصلها في هذه الحلقة. ويصحبكم في هذه الحلقة الشيخ مهدي الكيلاني، كيف ما قلنا هو إمام خطيب بجامع محمد ابن الإمام سحنون، والأستاذ رضا النهاري أستاذ التفكير الإسلامي وباحث في مرحلة الدكتوراه، في أيضا يدرس بالمعهد العالي للعلوم الإسلامية. فالشيخ رضا، مرحبا بك.
مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين.
الشيخ مهدي، مرحبا بك.
مرحبا بك شيخ خليفة ولكل المستمعين حيث أفعل.
به احنا ذكرنا في الحلقة الماضية مكانة كتاب الله تعالى وما له من خاصيات، باعتباره هو المعجزة العظمى لهذه الأمة والباقية لكافة العباد ولكل الناس، باعتبار أن الرسالة المحمدية جاءت لكل العباد لكل الناس، وهي الرسالة الخاتمة. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث لكل العباد، ليس للعرب فقط، كما جاء الأنبياء والرسل من قبله، كل جاء لقومه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالقرآن الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام هو قرآن لكل العباد. الشيخ رضا والشيخ مهدي، فجاء هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، يقول: أبو ذر قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وكيف ما ذكرنا أن القرآن يؤجر المسلم عليه من ناحيتين، من ناحية التلاوة ومن ناحية العمل به. ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وذكرت الأستاذ رضا في الحلقة الماضية أن التالين لكتاب الله تعالى والمجتمعين من أجله هم خاصة الله. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه النسائي وابن ماجه وأبو عبد الله الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين، أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فالقرآن كله خير، ولكن كيف نحن مع كتاب الله تعالى من حيث التلاوة وكذلك من حيث العمل به؟ تفضل شيخ رضا إذا كان عندك ما تقول في هذا.
شكرا شيخ خليفة. بالنسبة قلنا القرآن الكريم هو الرسالة الخاتمة أو الرسالة من الله سبحانه وتعالى لجميع البشر لجميع الخلق، وخاصة للي مؤمنين به اللي هم المسلمين. والإسلام هو الرسالة الخاتمة لكل البشر، حتى أنه بعض العلماء يعتبروا أن الناس اللي موجودين تو من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة هم تابعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانوا على غير دين الإسلام. فالمسلمين مطالبين بتبليغ هذه الرسالة حتى تعم الفائدة وتعم الرحمة، وكما ونكونوا شهداء على الناس كما أكد ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة حتى نبلغ لهم دعم، لأنه فيه الخير الكثير. إن أنت كأنك تدعو في الناس إلى الله سبحانه وتعالى باش يجتمع بهم الله سبحانه وتعالى، وعودتك الضالين ذوكم عن طريق الحق إلى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للتعامل مع القرآن الكريم هو دستور، وهو نحن يومين نقول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا باش نلقاه في القرآن من خلال التوجيهات، كما قلت بكري انت بينت لنا سخليفة انه كل واحد حسب قدراته، أنه القرآن يلقى في القرآن الضالة متاعه، ينجم مثلا برشة التوجيهات في القرآن الكريم حتى يكون ممارسة عملية يومية. إمتى النجم أن نحسن العبد من السلوك متاعنا ويكون سلوكنا قرآني، يعني كما الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وقت تستمر العلاقة تتواصل، ما فيش انقطاع، ما فيش هجر للقرآن ولو يوميا، لكن كل حسب قدراته.
نعم.
كما نحن ما ننسيوش ربي وقت الصلاة، زيادة الصلاة هذيك عبادة وأقرب ما يكون العبد لربي وهو ساجد. بالنسبة للقرآن هي توجيهات، قد ما تقرأ قد ما يوجهك ربي، كأنك جليس الله جليس الرحمن. بعد تصور أنت في الجلسة هذيك وكيفاش مش تكون النصايح، وكيفاش ربي سبحانه وتعالى يمشي حسب قدرات البشر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما ناخذوش القرآن هذه حاجة اللي تخوفنا وإلا اللي تجعلنا أنه ربما نخشى المجالسة أمام الله، ربما لنتائج الأخطاء ولا الذنوب ولا الحاجات اللي نرتكب فيها. لا، بالعكس، هذيك التجديد، هذيك معين، هذيك كأنه العبد يبوح بك الذنوب متاعه أمام الله سبحانه وتعالى، ونحن أمام الله غفور رحيم. ولهذا في القرآن الكريم من نهجروش، وقد ما تكون العلاقة متاعنا مستمرة ومتواصلة قد ما يتحسن السلوك متاعنا ولو بعد حين. العبد مع المواظبة يبقى ينطبع السلوك متاعه بكل ما تصورت يوميا توجيهات. احنا مرات يوميا توجيهات المعلم ولا توجيهات الوالدين ولا من هذا ناخذوها بعين الاعتبار يوميا، ما تعملش كذا، عايش ولدي رد بالك كذا. فالله سبحانه وتعالى ألطف وأحن وأرق من الوالدين متاعنا في التوجيهات متاعه، في الأخذ بأيدينا وأخذ بالخاطر متاعنا. أما لكن احنا إمتى نفهموها هذه الرحمة والهدي هذا؟ وقت اللي تكون العلاقة متواصلة بين وبين الله يوميا. مثلا ما تنجمش على الأقل أقرأ صفحة، على الأقل حاجة. إش بينا مثلا في الحديث نتحدثوا برشا، نشدوا البورتابل نقعدوا الساعات ونضحكوا شيخين ما في بيننا بشيء، على الأقل ثم حد أدنى إنه باش يوميا ظل يتواصلك العلاقة برب، وتلقاه اتق الله تجده تجاهك في أي حاجة. فالله تعطيه من وقتك 24 ساعة كي تعمل حتى دقيقتين حتى درج، هذا حد أدنى، تحل المصحف تقرأ وهذيك كما قلنا هذيك رسالة ليك، فك الصفحة اللي مش تحلها رسالة ربما فيها الخير والخير الكثير، وهو هو أكيد.
بارك الله فيك أستاذ رضا. الشيخ مهدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرتم إخوتي الأفاضل معاني هجر القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية اللي ذكرها ربي سبحانه وتعالى وبين فيها كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشتكي من حال أمته وهم يهجرون القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهجروا فهمه وهجروا تدبره وهجروا العمل به وهجروا إنصاته والاستماع له وهجروا تحكيمه وهجروا الاستشفاء به. كانوا قبل الاستشفاء بالقرآن، هو القرآن جعلوه في حياتهم أنيسهم ويلقوا فيه الحكم ويلقوا فيه الحكم ويلقوا فيه التعاليم. ولكن كما قال الشاعر: ما لي أراكم تهجرون تلاوتي بل تهجرون إقامتي ومكاني، أو ما علمتم كم أعاني وحدة من بعدكم يا أمة القرآن، جلدي يغطيه التراب وصفحتي تشكو التساقا طال بالأزمان، لو تعلمون فوائدي وعظائمي لحبوتم نحوي من الإذعان. حقيقة نحن فقدنا معرفة فوائد وعظائم القرآن الكريم، لذلك نرى أنفسنا قد ابتعدنا. ولو قارنا حالنا بحال السلف مع القرآن العظيم وخاصة في رمضان، هما كانوا يهتموا بحفظه وتلاوته وتدبره في سائر الأيام، لكن إذا دخل رمضان ازدادوا عناية وتخصيصا لأوقاتهم. ناخذ بعض الأمثلة. قتادة رحمه الله ورضي الله عنه يختم كان في 7 أيام، ولكن إذا جاء رمضان أصبح يختم في 3 أيام، يعمل ختمة كل 3 أيام. والإمام الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، ما عايش تحكي لي على شيء، يعني ما تخلى رمضان ما عايش تحكي لي على كما نحن نقوله في لغة التجارة القلمات الأخرين كل ما عايش نخدمه فيه، مش نخدمه في القلم هذا اللي هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. وبينما سفيان الثوري رحمه الله قال إذا دخل رمضان يحكيوا عليه يقولوا ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. كذلك ابن الحكم يشهد على أن الإمام مالك اللي هو مغروم بالحديث النبوي يقول إذا دخل رمضان يفر الإمام مالك من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، يعني يأخذ ركن ويقعد مهتم كان بقراءة القرآن. فلذلك كانوا يعرفوا قيمة القرآن، وكان خاصة نحن طونا احنا في رمضان وصائمين ما حش عنا ما يشغلنا في خاصة في الفترة اللي فيها الفطور والفترة يعني الصباحية ديما عنا أوقات، لكن الإنسان الأكثر يضيع في وقته في كما قال الشيخ رضا في الفيسبوك وفي برشا وقت ضايع برشا وقت ضايع. وحتى إذا كان أنت ماكش على وضوء ما يسالش عندك في البورتابل تنجم تقرأ الوقتاش هو مسك المصحف، هذاك اعتبروه العلماء ماهوش مصحف رغم أنه هو مصحف إلكتروني، لكن أنت نجم تاخذ منه تحل الابليكاسيون هذيك اللي فيها القرآن وتقرأ ما تيسر وتتنعم بالقرآن وتجعل ذلك ديدنك. ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه.
هذا اللي قلت لك، رسالة ضمنية من الله سبحانه وتعالى. كل آية تقرأها سواء متعمد باش تقرأها ولا جيت كما هي كما اتفق، فهي رسالة من الله. رسالة من الله شفاه معناتها فيها تحليل، معناتها فيها الشفاء للوقت هذاك، للمشاغل نتاعك اللي انت ربما ما لقيتش كيفاش حلها. فتلقاها لو تبحث شوية تدبر تبحث تلقى الحل. وثم استشراف للمستقبل
كذلك شيخ رضا. يعني الإنسان اللي يقرأ القرآن ويعود روحه، وهذه رأي مدرسة قاعدين تخلينها دو مدرسة رمضان، يعني إذا كان مش تخرجوا منها نحن ما خليناش سلوكيات جديدة وما غيرناش في حياتنا وطبعنا، حتى نحن المشايخ الكل مقصرين. لأنه الإنسان مهما يكون راه قبل رمضان راه مقصر. ولو نحن لا بأس يعني أن نصف حالنا مع كلام الله، ولا بأس أن ننقد أنفسنا ونلوم أنفسنا في بعدنا عن القرآن وهجرنا للقرآن. وهو كما شفته في أبيات الشعر يشتكي تركه على الأرصفة ومحطوط، كل واحد عنده مصحف محطوط تاكل فيه الغبرة، والمصاحف هذيك تشتكي إلى ربها هجر العباد وهجر المؤمنين.
بارك الله فيك الشيخ مهدي. أنا نحب نتوجه إلى المستمعين والمستمعات في هذا الشهر العظيم وهو شهر الخير. هذه فرصة أن الإنسان كيف ما أذكر الشيخ رضا أو كما أذكر الشيخ مهدي، أن الإنسان يضاعف من تلاوة القرآن. هو الإنسان يجب ما يهجرش القرآن طول حياته، يخصص وقت في يومه، يختار الوقت المناسب ويخصص فيه أن يقرأ. ينجم يقرأ أقل شيء يا سيدي جزء تقرأه في اليوم، مش يأخذ له جزء ما بين 20-25 دقيقة، يأخذ له جزء يقرأه، ويكون في كل شهر يختم كتاب الله. في رمضان يضاعف الأعمال الصالحة خاصة منها التلاوة، تلاوة كتاب الله تعالى، باعتبار أنه في الحديث معروف اللي يقول فيه الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، اللي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من جملة ما قال فيه، هو حديث طويل يقول فيه: وهو شهر، يتحدث على شهر رمضان، جعل الله صيام يومه فريضة وقيام ليله تطوعا، من أدى فيه خصلة، يعني حاجة تطوع، تلاوة، صدقة، أي شيء نافلة بما فيها خاصة تلاوة القرآن والذكر والتسبيح، من أدى فيه خصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. أولا التلاوة، احنا قلنا أنه المسلم يؤجر على التلاوة. واسمعوا أيها الإخوة المستمعون ايش يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي الحديث المتفق عليه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية لمسلم وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شوف الأشياء العظيمة هذه. بل أن الإنسان إذا كان حتى ما قرأش ويستمع إلى آية من آيات الله تعالى له أجر. الحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وفي الحديث المتفق عليه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. شوفوا الخير هذا من التلاوة، من الاستماع إلى كتاب الله تعالى، من تلاوته. أضف إلى ذلك وهو الأمر الهام، لابد أن نعمل بما في القرآن. كيف ما كان ذكر الشيخ مهدي أن المسلمين وقت يسمعوا يا أيها الذين آمنوا راوا رد بالك، بعدها مش يجيك يا إما أمر وإما نهي من الله تعالى باش تعمل به. وكانوا الصحابة وقت يقرأ قرآن، وقت اللي يقرأ آية ولا غيرها ينزلها على نفسه ويحط يوزن نفسه أين هو من تلك الآية وأين هو من حكمها. لأنه احنا القرآن كيف ما ذكروا الإخوة ما هو شيء ما نتفكروه إلا في المآت. إذا كان مات واحد حل المسجلة وحل القرآن، والناس تبدأ هذا يتحدث وهذا يضحك وهذا يدخن وهذا ما نعرفش شنو إنساء ورجال، وهاني المسجلة القرآن يقرأ الهك القرآن يكون. أنا وقت نحضر الحشاد كيف نهك نقولهم سكروا القرآن ما تعدوش، يلزم الناس تتلها، يلزم تسمع،
لأنه سمحني سقليف، لأنه الانصات واجب
واجب
واجب.
بين أيها الذين آمنوا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
والله اللي هنا ومرات سيخليفة إشكال، سواء كما ذكرت أنت في حالة شكل المات من الموت، وإلا مرات تلقاها في الجامع حالين قرآن والناس تتعدى ماشي جاية يتحدثوا، مرات الناس تبيع وتشتري في الوعد والقرآن اللي احنا مطالبين. أخوي أمك تحب تسمع القرآن، تحب تسمع القرآن، تحل القرآن اسمع ولا سك. مرات حتى في الديار مرات تلقاها مثلا تقذف في الكوجينة، ولا مثلا تنظف في الدار ولا الواحد، وتحل القرآن تقول نحل القرآن حل من خير من حاجة أخرى، بينما هو ربي يكلم فيك أنت حذا ربي موجود يا أخي، هو ربي يكلم فيك وأنت اللي هي تسايق ولا اللي هي تبيع وتشتري في التجارة. من المفروض والله بكل لطف مثلا قائمين على شؤون المسجد يشوفوا الحل هذايا. والله كذا كان في المسجد، مثلا مشي في المسجد في بيت الصلاة ومثلا بصوت مقبول ويسمعوه الناس في حالة خشوع على الأقل في بيت الصلاة. أما الناس الموجودين البرة تحل بوق والناس متعدية وحديث وبيع وشري وبيع وشري والكل، والله الحقيقة تأدبا مع الله لابد من مراجعة المسائل.
أنت أثرت قضية هامة جدا أستاذ رضا فيما يتعلق بتمرير القرآن في المئذنة عن طريق مضخمات الصوت.
نعم.
وهذه تكلموا فيها العلماء، وتكلم فيها ابن عاشور، وتكلم فيها الدكتور مختار السلامي رحمهم الله جميعا، رحمهم الله. الدكتور مختار السلامي حرم هذا واعطى الأدلة عليش. الشيخ بن عاشور كره ذلك، لكنه منع ذلك إذا يؤذي. وأنا كان موجود في الجامعة عبد الرحمن بن عوف، لأنك أنت ذكرت هالمسألة باش نذكرها، كان يتعدى القرآن في المئذنة، فكلمت له خيام باش ما يعدوش يعدوه، وجات تشكيات حتى من اللي يسكن حول الجامعة وحتى اللي في الجامعة يجي يصلي، لأنه أكل مش يجي يصلي ساعات يأخذ مصحف هو يحب يقرأ ولا يصلي فتحت المسجد ولا عنده قضاء ولا غيرها ولا نافلة، فالصوت المرتفع يشوش عليه ويفقد التركيز وما يخليش يؤدي صلاته ولا ما يخليش كيفاش يقرأ يتدبر. وإحنا نتحدث على التدبر في القرآن اللي يقرأ. أضف إلى ذلك فما المرأة وفما الراجل المريض مش يرقد، يسكنوا حول الجامعة وانت تحللهم بصوت مرتفع تؤذيهم تهرب عليهم النوم. فما التلميذ اللي قاعد يحضر البكالوريا ولا الأستاذية ولا قاعد يحضر الامتحانات أيضا تشوش عليه. وكيف ما قلت أنت، فما اللي ينشغل يضحك ويعمل كذا وكذا والقرآن يقرأ،
ربي ما
والله فيه. سمعنا ورينا وانا سمعت قرآن في الصمعة يقرأ واحد يسب في الجلالة لوطا.
هذا
ثم اخوة ما حبوش يقتنعوا قالوا كيفاش تنحوا القرآن وكيفاش كذا ومشى وهذا يهو احنا واستنسنا وكذا وكذا. يا اخي الانسان ناشي يسمع. وصلنا الى نهاية الجزء الاول من هذه الحلقة. لنا فاصل وسنعود ان شاء الله.
الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ رضا والشيخ مهدي، احنا الشيخ رضا ندولكم نقول لك شيخ رضا ونقول لك استاذ لانك تجمع بين الصفتين. والحمد لله. احنا تحدثنا على التلاوه من حيث الاجر ومن حيث الخير اللي فيها، وايضا هناك امر هام جدا وهو يتعلق بالعمل بكتاب الله تعالى. فالقران كما هو معلوم انزله الله تعالى ليس ليعلق حروزا للأطفال والمرأة الحبلى والمرضى، ليس لتزين الجدران والسيارات والعربات، أيضا ليس كما يفعل الكثير من الناس لفتح العيادات ويكتب عليها التداوي بالقرآن وإلا طبيب روحاني. القرآن لم يجعل ليتلى في المآتم فقط ولا في المناسبات الدينية ألفاظا تردد وتصحب ببعض النغمات وتطرب ويتمايل لها الناس على أنغامها. إن بركة القرآن الحقيقية تكمن في تلاوته وتدبره وتفهمه والعمل بمبادئه من هديه وتوجيهاته، ثم الوقوف عند أوامره ونواهيه. لذلك قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال، قد ذكرتم هذا الحديث أعتقد الشيخ مهدي يظهر يذكره، إن أبي جمع القرآن. جاء واحد قال لأبي الدرداء إن أبي قد جمع القرآن، يعني حافظ القرآن. فقال أبو الدرداء غفرا، يعني مغفرة، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع، يعني عمل بما فيه. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه. والقرآن بطبيعة الحال يكون شافعا مشفعا يوم القيامة لمن؟ وماحل مصدق، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. ماحل بمعنى مجادل، يجادل من تركه ومن لم يعمل به، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، يعني عمل بأحكامه، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. ومش نعطيكم الكلمة الأستاذ رضا والشيخ مهدي في نقرأ هذا الحديث، حديث أنا يعجبني برشا، وهو الحديث جاء في الصحاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير المبين، فالنجاة فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به. إذن العمل بكتاب الله تعالى مع التلاوة مطلوب، وهو دستور هذه الأمة وهو قانونها، وفي العمل به خيرها. لو تعمل هذه الأمة بما في كتاب الله تعالى تتحل المشاكل كلها. إذا بحثنا عن المشاكل الاقتصادية اللي طوى العالم الكل غرق فيها، فالحل في كتاب الله تعالى. المشاكل والقضايا والعنف اللي تحدثوا عليه وغيرها في الأسرة ولا في المجتمعات، الحل في كتاب الله تعالى. وكان الشيخ عبد الرحمن خليفة الله يرحمه عمل مسلسل ديني تلفزي، تصور في زيني فيلم، وعدته قناة ما هيش تونسية، ما تعداش إلى يومنا هذا في قناة تونسية. وأنا أوجه دعوة إلى التلفزة، إلى التلفزات والقنوات، راه فيه خير، وفيه خير عظيم جدا اللي يوجه الأسرة والأمة. كان هذا الحل بين يديك، بين يديك اللي هو القرآن. احنا الحل بين يدينا وما نعملوش. وأخشى أن نكون كمثل بني إسرائيل اللي قال فيهم رب سبحانه وتعالى: مثل الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني إذا كان حمار أكرمكم الله تحط فوق منه يعني كتب علمية وغيرها وغير ما يستفيدش منها، ما تفيده حتى شيء. وهك اللي قال الشاعر أو اللي قال القول ذيك: كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هو عندها الماء ولكن احنا بين ايدينا الحل. يا اخي هاو الصلاة ما هو فما مناكر وفواحش غيرها، ربي قال لك ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ادعوا الناس الى الصلاة. هل رأيتم انسان في اغلب الاحيان يصلي يرتكب المناكر ولا يظلم ولا يسرق؟ ابدا. انا هما التلامذة اللي بعدين على المخدرات اللي دخلت المدارس والاوساط المدرسية طوى، هما اللي جمعت القرآن وحفظت القرآن، بل هم المتفوقين في الامتحانات. سامحوني، تفضل شيخ رضا.
شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للعمل بالقرآن الكريم، كما قلنا احنا اي مدام هي في الحقيقة انه تبدأ من الصغر، من الصغر، من الصغيرات، تعليم في الصغر. معناتها الوالدين رسالة موجهة للوالدين، على الأقل ربما هو فات الفوت وما فماش، ما دام حي العبد، ما دام مازالت عنده الرسالة نتاعو، مازال عنده الوقت ومازالت عنده الحياة ونجم يدارك في كل وقت. بالنسبة لماذا به يسنس الأولاد نتاعو على التربية والحكمة نتاع القرآن، لأن القرآن الكريم ينتج شخصية قوية، شخصية في القوية، وتجمع بين تقريبا الصفات المثالية. فالقرآن صحيح هو كتاب هداية، يهديك يعني الجانب العملي، يهدي للتي هي أقوم، ربي يقول ولا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم هو كتاب يحيي النفوس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. شوف، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني الجانب الاجتماعي مخالطة الناس وتأثيرهم وتأثر بهم ينجم يكون، مش ينجم يكون، فالأصل يكون هو القرآن الكريم اللي يدعوه. ثم أن القرآن يربي الإنسان على أحسن الحديث، واللي هو أصلا القرآن أحسن الحديث. يقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. ثم القرآن، وهذا اللي نحبوه، يعطي قوة، قوة روحية وقوة بدنية وقوة معنوية للإنسان، لأنه جاء من الله سبحانه وتعالى. والقرآن قوي، واللي يستانس بالقوة يطلع قوي في كل شيء. مش قوي في العنف، قوي في الموقف، قوي في الشخصية، قوي مثلا حتى في البنية الجسدية متاعه، لأنه يشعر أن الجسد هذا هو أمانة عنده، لأن القرآن قوي شد فيه ربي. و ثم أنه منبع الحكمة القرآن، ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني شوف نعدد فصفيات هذه اللي أثبتها الله سبحانه وتعالى للقرآن، أثبتها بالطبع. اللي خالط القرآن واللي عاشر القرآن أكيد مش تنعكس عليه هذه الصفات بتاع القرآن. مثلا القرآن هو يفرق بين الحق والباطل، الحق والباطل يعني سلوك، جانب سلوكي مهاري، تفريق بين الحق والباطل. مش منيش يكتسبه الإنسان، صحيح من جملة النصائح ومن الخبرة متاع الوالدين وربما المربين والعلماء والشيوخ، لكن القرآن، لأن الواقع متاع القرآن، كلام القرآن أكثر من كلام الناس عنده الواقع متاعه، فينجم يتمكن من نفس خير من الوالد ينصح مثلا، فليقرأ ينجم يطبق خير مثلا، وربما جملة النصائح اللي يحسها رتابة فيها بالوالدين لأنهم يخافوا عليه. فالله سبحانه وتعالى بالأسلوب الراقي والرائق للقرآن الكريم نجم يتمكن هذه الصفات من النفس. فأحنا شكون ما يحبش يكون في الطريق السوي، ثم شكون ما يحبش أن النفس متاعه تحيا ديما كالمعين، مقبل على الحياة، مقبل على الثواب، مقبل على معاملة الناس بالحسنة. شكون ما يحبش أنه ينطق منه إلا أحسن الحديث، الكلام الطيب، هذه كلها. شكون ما يحبش القوة؟ شكون مثلا ما يحبش ينطق منه الحكمة؟ شكون مثلا ما يحبش البركة في سلوكه في معاملته مع الآخرين؟ فالقرآن وكلامه بركة. شكون ما يحبش يدخل في تجارة ويربح؟ فالقرآن هو تجارة مع الله، يعني من خلال الحرف بعشر حسنات، ثم الله يضاعف لمن يشاء. أشكون مثلا ما يحبش يتبحر في العلوم، لأن يعني القرآن بحر، إن هذا إن كيفش قل لو كان البحر
مداد
لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات رب، ولو جئنا بمثله مددا. أشكون هذه التحفيز أن الإنسان باش يزداد كل ما، كما ولو تخلنا حديث فحديث كما يقولوا الفلاسفة، أنه كل ما أعرفه أني لا أعرف شيء، يزداد ديما يزداد المعرفة. قل زدني علما،
كلما ازددت علما ازددت معرفة بجهل.
فلهنا شكون ما يحبش عنده صفة التدبر والتذكر، شكون ما يحبش مثلا في الكلام نتاعه يكون، نحن نعلم في الصغار باش يكون كلامه منطقي، كلامه مقبول، يحبوه الناس من خلال كلامه. فالقرآن الكريم يركز فينا أو يرسخ فينا الفكرة هذه، اللي هو يقوم على الدليل والبرهان، مش هو كتاب عاطفي، مش هو كتاب مبليش دليل. الله سبحانه وتعالى كما قلنا من الأول أنه يخاطب العقل، والعقل هذا أساسه الحجة والدليل والبرهان. فإذا كان طفل صغير حسب هذه جزء ولا نكتة من بحر من دور القرآن في بناء الشخصية، شخصية الإنسان. فتصوروا الصفات هذوما يتمثلوا وليتجسدوا في وليد صغير من الصغرى بالكل، ونبينوا له المعاني طبعا بشكل عقوي في كل شيء، في مواقف وفي أخلاق، في معاملته مع الآخرين، في تمسكه بالحق، بعده عن الباطل، كل هذه. وثم يحيي النفوس، كما قلت لك إحياء النفس إيش معنى؟ تجديد، كالماء النهر ولا الماء العين اللي يتجدد في كل حين. فلهنا القرآن هو سلوك، عمره ما كان قراية. القراية عشر حسنات مثلا، الحرف ربما يضاعف له رب، لكن العمل بالقرآن هو يجي يوم القيامة يدافع عليه.
نعم الحسنين. نعم أستاذ رضا، السلوك مع التلاوة.
نعم
احنا
نعم.
ما يهملش التلاوة، ولكن نعم. الأساس أن يعمل به كيف ما ذكرت، بارك الله فيك أستاذ رضا، الشيخ مهدي، العمل بكتاب الله تعالى. وتبقى الحال لو كان الأمة تعمل بكتاب الله تعالى، يعني تسعد في كل المجالات، وكيف ما كنا يحكي توا الأستاذ رضا، القرآن حياة، سلوك، ما هوش لباس فقط وإلا صلاة يمشي للجامعة ويروح، ولا هو كحج، ولا محصورة فك الصلاة والزكاة والصوم. لا، فهو حياة كاملة في البيع، في الشراء، في الأسرة، في المعاملات، في كل شيء. والقرآن نزل بهذا، نعرفه أكثر أطول آية في كتاب الله تعالى، آية الدين، العلاقات. تفضل الشيخ مهدي.
ربي سمحني بالله خاطر توا بكري ذكرت أنه الجانب الاقتصادي مثلا في القرآن حلول، حلول الحلول من الغريب والمؤسف أنه الحلول اللي الغرب اللي ما يؤمنش بالقرآن ويتبع في الحلول متاعهم. مثلا كما الضريبة، احنا في الإسلام عندنا ضريبة واحدة أكهو اللي هي الزكاة 2.5%. بينما شوف الدول الأخرين علش مبني على الضرائب توصل حتى 24-25، ما ثم الدول توصل فيها 50% ضريبة. وشوف الإسلام وتشجيعه على ما تدفع حتى شيء، وثم شروط الزكاة نعرفوها أنه اللي ما النصاب يمر عليه حول كامل الفلوس فاضلة. شو كيفاش الاستثمار كيفاش دع توا سيدي، البنوك في الغرب تستعمل نسبة الضريبة هذه اللي هي زكاة اللي عنا نحن. ثم دول توا ثم مدن مثلا كما شيكاغو والحاجة طيحت الضرائب إلى حد كبير تابع في الإسلام. بريطانيا أول من تبع النظام تاع الزكاة في الضرائب، نقص الضرائب أكثر ما يمكن. تو مثلا الشركات الكبيرة الكل في أمريكا الكل مشيت للصين، علاش؟ خاطر ما عنديش ضريبة. شوفوا احنا الإسلام، نحن متاعنا أصلنا هذي كان تربينا عليه بالقرآن، وتربينا عليه مثلا سلوك عملي للصغيرات وللتجار متاعنا بشوي بشوي بشوي، أروا الخير عم على الناس كل. معناتها في القرآن إذا كان شخص قرآني يتبع القرآن بحول الله إنسان ناجح وإنسان مثيل.
بارك الله فيك أستاذ رضا. تفضل الشيخ مهدي.
هو ما شاء الله سي رضا أتى على الكثير من المعاني. أتذكر أن الشيخ عبد الرحمن الخليفة الله يرحمه يقول قبل وقت اللي كانوا يباركوا لحامل القرآن، يقولوا هيا هنيئا لك بجهلك، يعني هي كأني تحفيز هك حفظت القرآن ولكن راه ما زلت كي حطيت جليك في الخطوات الأولى، ما زلت في الشاطئ، راه بحر عميق وانت ما زلت في الشاطئ. هني أنا أنك أنت وصلت للشاطئ، لكن ما يعنيش هذا أنك أنت وليت تملك الـ بقراءته أو بحفظه تملك المعاني والتعامل، أنواع التعامل في الحياة متاعك. إنما يأتي ذلك بأنه الإنسان يستعمل المعاني هذه اللي أنا ذكرتها وذكرها سي رضا آنفا، أنه هو شفاء القرآن وأنه رحمة ما ذكرناها شيء، أن رحمة الإنسان وقت اللي يقرأ القرآن يزرع في قلبه الرحمة والحب والعلاقات الطيبة، فيه هو منبع الرحمة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب من بعض الصحابة أنهم يقرؤون عليه القرآن، وكانوا يستغربوا كيفاش يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، يقول له لا أريد أحب أن أسمعه من غيره، باش يحب يسمع القرآن ويخمك الرحمات القرآنية. ثم هو تبيان وهدى، هذا الكل أتى عليه سيرضا، وهو بشرى للمسلمين. البشرى هذه هي الأمور النفسية، القرآن يبشرك دائما. إذا كان أنت تبدأ ظليت الطريق، إذا كنت تشوف في روحك البوصلة متاعك مع تشراكها، والله تقرأ القرآن ربي يبشرك، لا أثبت رك على الحق، أثبت رك على الطريق الصحيح، رغم المتاعب ورغم المشقة أثبت، ويبشرك بالجنة، ويبشرك إذا كنت من أصحاب الأعمال الصالحة. كذلك شيخ خليفة بكري وقت اللي تذكرت قلت أغلب التلامذة، والله حقيقة لازمنا نحن ناخذوها ونردوها احصائيات هذه اغلب التلمذات اللي يصليوا واللي هما قرايه واللي هم والله تجي تسال عليه تلقاه من حفظه القران تلقاه ابوه وامه معلمين الصلاه الصغر تلقاه معناها هدايه ربي هكاك وتلقاه بعيد على كل مشاكل وهالزطله وهالكذب لا يعرف نولها ولا يعرف مطعمها ولا يعرف منظرها ولا عنده عليه حتى فكره لانه ربي حاميه
محصن محصن بكتاب الله تعالى.
وعلاش قلنا رساله للاولياء؟ أيوة مثلا الصغرى على الصغيرات هذوكم تربيه في الصغر كالنقش على الحجر بحول الله محصن عمره كامل يقعد هكاك.
فلذلك اش يقول هو الشاعر ديما نميل للشعر لانه الشعر هذا يزيد يعمق لنا الافكار. يقول قف انها بجلالها الايات فيها هدى وسكينه وثبات رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك انها النفحات هذا الكتاب فقم به متخشعا متدبرا تصفو هناك عظات. يعني شوف المعاني
ان شاء الله
ما شاء الله.
فلذلك ونحن في الشهر العظيم هذا ونسمع المآذن تدوي بآيات الكتاب المبين كأنها تعلن ان رمضان هو شهر القرآن وكان سيدنا جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان كما جاء في الصحيحين كان يعارضه القرآن في كل عام مرة اللي هي في رمضان وفي عام الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عارضه مرتين وكانت مشروعية صلاة التراويح تدل على أهمية القرآن في شهر رمضان ولذلك بعض العلماء يقولوا يكفي أن رمضان يجمع الشفيعان والجهادين. أشنوما الشفيعان؟ قال الشفيعان
يجمع
الشفيعان والجهادين
هم هذولا.
يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ربي اجعل لك الشفيعين القرآن والصيام ثم الجهادين اللي هما جهادك اللي واحد واقف على سقيه وتبدأ سقيه تعبه ويحس بالآلام وهو في التراويح لا هذاك جهاد راك مش تتابع ليه وخلي روحك ترجو الآخرة وترجو الثواب الجزيل لأنها رحمات ولأنها كما نقولوا بلغة الاتصالات بونيسات كبيرة فالشهر هذا ربي يفتح رحمات ويفتح أبواب للرحمات وكذلك الجهاد الثاني اللي هو جهاد الصوم اللي هو ترك الشراب
صبر
وترك الطعام وترك الشهوات بالنهار فيها صبر عظيم وفيها جهاد عظيم. فلذلك علاش نحب ديما نربط القرآن بمدرسة رمضان لأن لهنا وين نحن مش نعاود ونفهم رواحنا ونجدوا البوصلة نتاعنا في بقية حياتنا وفي بقية مشوار.
بارك الله فيك الشيخ مهدي. العمل بكتاب الله تعالى كيف ما قلنا هو فيه خير للأسرة وللأمة كاملة وللمجتمعات إذا عملت بكتاب الله تعالى نجحت. الحديث برشا في هذا الأمر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أبو داود أبو عبد الله الحاكم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل به ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل به. هذا إذا كان أبوه وأمه عندهم الأجر هذا. وفي حديث آخر أخرجه أبو عبد الله الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن مأدوبة الله فاقبلوا مأدوبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد من كثرة الرد ذكرناه منذ قليل، أتلوه فإن الله يعجركم على تلاوته كل حرف بعشر حسنات. من قرأ في حديث آخر وهو الترمذي من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار. ما عادش عندنا وقت، الحديث يطول في الحديث عن كتاب الله تعالى، فانتهى وقت هذه الحلقة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وطهرنا من جميع الذنوب والآثام، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.